بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنذكر الإخوة أنه ستقام صلاة الاستسقاء بإذن الله تعالى غدا الثلاثاء في تمام الساعة 7:30 صباحا في هذا المسجد وسائر المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، وتقام في مصلى أم سقيم ومصلى في ديرة. وصلاة الاستسقاء أمرها عظيم، فالمطر إذا لم ينزل ومضى على هذا وقت طويل، فهذا الإخوة مؤشر خطير. المسألة لا كما يظن بعض الناس أنه في مثل هذا الزمان لا نحتاج كثيرا إلى الماء الذي ينزل من السماء، فهناك آلات تحلية لمياه البحار والناس مكتفون من المياه والحمد لله، والماء يصل إلينا في بيوتنا ونشرب والحمد لله، فيقل افتقار الناس إلى طلب المطر والغيث. وهذا في الحقيقة من جهل الإنسان. الأمر الإخوة أعظم وأجل من هذا، لأن نزول المطر، نزول الغيث من عند الله جل وعلا دليل على رحمة الله بعباده، نزول الغيث من السماء دليل على رضا الله تعالى عن عباده. وأما أن يتوقف الغيث عن الناس ويطول هذا بهم، فهذا من ابتلاء الله تعالى، وأيضا قد يكون دليلاً والعياذ بالله على شيء من سخط الله وغضبه. نسأل الله تعالى أن يتولانا برحمته. ولهذا تأملوا كيف كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الاستسقاء. يقول، ونقرأ من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول في باب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إلى المصلى، فالسنة في صلاة الاستسقاء أن تقام في المصلى، يجتمع الناس في المصليات، هذا أعظم في إظهار الافتقار والانكسار لله جل وعلا. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا، يعني لا يلبس لباس الزينة، قال: متخشعا في حركته في صوته، مترسلا يعني متأنيا في مشيه، قال: متضرعا. هكذا ينبغي أن يكون حال المسلم إذا خرج إلى صلاة الاستسقاء، كما عرفنا الإخوة، لأن هذا الأمر أمر عظيم، فنزول الغيث دليل على رحمة الله جل وعلا. ولهذا الله تعالى سمى المطر رحمة، قال جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد جل جلاله. وكما قال جل وعلا: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. فهذا المطر رحمة بالناس ورحمة بالبهائم. كم من دابة في الأرض ترزق بالمطر وتحيا بالمطر، كم من نبتة في الأرض تحيا بالمطر، فهو رحمة عظيمة من الله جل وعلا. ولهذا ينبغي على المسلم إذا خرج إلى الاستسقاء أن يتوب إلى الله، توبة نصوحة، لأن عدم نزول الغيث من السماء إنما يكون بسبب معاصي الناس، كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وكما قال جل وعلا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. فإذا على المسلمين أن يتوبوا إلى الله توبة نصوحة من المعاصي والذنوب، وكل ولي نفسه. ما تقول المعاصي كثيرة وماذا أفعل أنا إذا تبت؟ لو أن كل مسلم أصلح نفسه وتاب إلى ربه جل وعلا لانصلح الناس وصلح المجتمع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهكذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الاستسقاء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. فصلاة الاستسقاء كصلاة العيد، في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. هذا استدل به الشافعية ورواية عند الإمام أحمد هو قول ابن المسيب وحكي عن ابن عباس، هو ظاهر هذا الحديث. وأما قول المالكية ورواية عند الحنابلة أنها ركعتان بلا تكبيرات زوائد، يعني كأي ركعتين كصلاة الفجر أو صلاة النافلة. وأما الحنفية فلا يوجد عندهم صلاة استسقاء مستقلة، وإنما الاستسقاء عندهم هو أن يدعو الخطيب يوم الجمعة على المنبر، هذا الاستسقاء، لا توجد عندهم صلاة مستقلة للاستسقاء، ولكن الأحاديث جاءت بهذا. قال: كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، قال: ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. يعني خطبة الاستسقاء ليست كخطب الجمع والعيدين، وإنما أكثر الخطبة يكون استغفاراً ودعاءً وتضرعاً وتذكيراً بالتوبة إلى الله جل وعلا. قال: رواه الخمسة. فإذا الاستسقاء يكون بصلاة مستقلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون أيضاً بالدعاء يوم الجمعة على المنبر، كما ثبت عن أنس رضي الله عنه في المتفق عليه أن رجلاً أعرابياً دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه قال: حتى رأيت بياض إبطيه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع، هو جبل معروف في المدينة، من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، مثل الدرع، مثل الدرع، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، أو قال ستة، نعم، قال: فوالله ما رأينا الشمس ستا، يعني أسبوع كامل ما رأوا الشمس. فهذه كرامة من الله تعالى لنبيه، وهذا من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والصحابة رضي الله عنهم. وهكذا المسلمون، المشايخ كانوا يحدثوننا في زمان قريب أن إذا صلي صلاة الاستسقاء في نفس اليوم في الغالب ينزل مطر، وهذا من عهد قريب. فهكذا الناس إذا صدقوا في رجوعهم إلى الله جل وعلا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة، يعني الجمعة التي بعدها، جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر. فهذا يدل على أن صلاة الاستسقاء يرجع فيها إلى ولي أمر المسلمين. وجزى الله تعالى خيرا الحكام في هذه البلد فقد أمروا بهذا. قال: فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس. فوقت صلاة الاستسقاء يبدأ من بعد ارتفاع الشمس، يعني كما هو وقت صلاة الشروق، بعد أن تشرق الشمس بربع ساعة تقريبا يبدأ وقت صلاة الاستسقاء، وستصلى إن شاء الله في الساعة 7:30 تقريبا. قال: فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره. فكذا بعد أن يدعو في الخطبة يستقبل الخطيب القبلة ويدعو. قال: وقلب رداءه، يعني يجعل اليمين يسارا واليسار يمينا، فهكذا مثلا الغترة مثلا ممكن يقلبها العكس فيكون تكون هكذا، فأصبح يعني هذا كان في اليسار أصبح جهة اليمين، فهذا يعني أقرب. وقيل بالتنكيس، يعني يجعل الأسفل إلى الفوق والفوق إلى تحت، لكن هذا ورد في حديث فيه تفرد أحد الرواة ولا يصح. فالذي يلبس مثلا غترة أو يلبس رداء أو يلبس البشت مثلا ممكن أن يعني يحول الرداء، وهذا التحويل من باب التفاؤل كما ذكر الحافظ هنا عن الدارقطني عن أبي جعفر الباقر رحمه الله قال: وحول رداءه ليتحول القحط، ليتحول القحط، من باب التفاؤل. وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت رواية فيها شذوذ وضعف، قال: وتحول الناس معه، لكن قال جمهور العلماء أن المأموم تبع للإمام، فالسنة أن يكون هذا عاما للإمام والمأموم فيحول الناس أرديتهم تفاؤلا. هل المرأة أيضا يستحب لها أن تحول رداء مثلا خمارها، هل تحوله؟ فذكر بعض العلماء أن هذا إذا كان فيه انكشاف للعورة، انكشاف لرأسها أمام الرجال، فلا تفعل هذا. أما يعني إذا كن لوحدهن في مصلى مستقل لا يراهن الرجال أو ما يكون فيه انكشاف للعورات فيستحب ذلك، والأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام. قال: وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى. تلاحظون هنا ذكرت عائشة خطبة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة، عند المالكية والشافعية خطبتان للاستسقاء. قال: وصلى. هنا في هذا الحديث ذكر الخطبة قبل الصلاة، وهذا جاء في كثير من الأحاديث مثل حديث عبد الله بن زيد وحديث ابن عباس وحديث عائشة، وهو رواية عند الإمام أحمد ومذهب الليث، لكن الذي عليه أكثر العلماء هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم أن الصلاة تكون قبل الخطبة، يدخل الإمام يصلي ثم بعد ذلك يخطب، وهذا الذي عليه العمل اليوم. وجاء فيه حديث لكن في سند ضعف، والله أعلم. قال: وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد. قال وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، والظاهر أنه يقرأ فيهما بالأعلى والغاشية كما في العيد، لأن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، والله أعلم. قال وعن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحط يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، وقال اللهم إن كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم فيسقيهم الله تعالى. قال وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. رواه البخاري. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم، ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا، ما فعلوا هذا. لو كان هذا مشروعا لما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذهبوا إلى أو توسلوا بدعاء العباس، أنه من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم مكانة عند الله ورجل صالح، وقال إننا نتوسل إليك بعم نبينا، والمقصود هنا نتوسل إليك بعم نبينا أنه يدعو لهم. وإلا لو كان مجرد أن يقول اللهم إننا نتوسل إليك بجاه العباس أو بمنزلة العباس فاسقنا لما عدلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقال اللهم إننا نتوسل إليك بجاه نبيك مثلا، لكن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وهذا من التوسل غير المشروع، بل المشروع في التوسل أن يتوسل الناس بدعاء رجل صالح فيدعو الله تعالى ويؤمنون خلفه مثلا، أو يدعو ويدعون جميعا، فيقوم العباس مثلا يدعو ثم يدعو أيضا الصحابة رضي الله عنهم معه، قال فيسقون. قال وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. والحديث في مسلم وهو من الأحاديث التي أعلت في صحيح مسلم كما أعله أبو الفضل الشهيد وكذلك الذهبي، لكن يستأنس به. فهذا يعني فيه استحباب هذا الأمر، وهذا من الفرح بنعمة الله، أنه إذا نزل المطر يكشف المسلم عن ذراعه ورأسه مثلا حتى يصيبه المطر، فهذا من استبشاره بنعمة الله. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. أخرجه البخاري. اللهم صيبا نافعا، فهذا من جوامع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل المطر نافعا، لا مطر عذاب ولا هدم ولا غرق. وأيضا ذكر الحافظ هنا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. أخرجه مسلم. فبعضهم يذكر أن الدعاء عند الاستسقاء أو لدفع الشدة يكون كما في هذا الحديث فأشار بظهر كفيه إلى السماء. فيعني بعضهم ذكر أن هذا على ظاهره، يعني يفعل هكذا يشير ب ظهر كفيه إلى السماء من باب يعني أن يدفع الله تعالى البلاء عنهم، لأن إذا رفع باطن الكفين كان يريد أن يطلب وأن يعني يعطيه الله تعالى شيئا كالسائل، إذا أراد أن يدفع العذاب أو الشدة أو القحط فيجعل ظهر يعني كفيه إلى السماء، هذا قال بعض العلماء، وهذا قول كثير من أهل العلم. وبعض العلماء ذكر أن المراد من هذا الحديث أنه يبالغ في الرفع، فتكون يعني يكون ظهر الكفين إلى السماء هكذا، يعني أن يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء كما جاء في بعض الحديث حتى رؤية بياض إبطي صلى الله عليه وسلم، فيكون هكذا، فتكون ظهور أو ظهر الكف إلى السماء. ونختم بهذا الحديث اللطيف في هذا، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد. فأسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، أسأل الله تعالى أن يرزقنا الغيث ولا يجعلنا من القانطين. ومن الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. ويقول: اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. رواهما أبو داود. وأيضا الاستسقاء، يعني الذي تفوت صلاة الاستسقاء فيدعو دعاء عاما، فمن أنواع الاستسقاء الدعاء، كل واحد يدعو حتى لو لم يصلي. مثلا مرأة في بيتها ما ذهبت إلى المصلى أو إلى المسجد، تدعو الله تعالى بدون صلاة، تدعو الله تعالى. فأيضا هذا من أنواع الاستسقاء مطلق الدعاء. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغيث بلادنا وبلاد المسلمين بالغيث والخيرات والبركات، وأن يغيث قلوبنا بالإيمان واليقين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.